بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، فوائد مهمة. إن سألوا لما تكررت مطالب الفنون الخمسة في القرآن العظيم ولما لم يكتفي بموضع واحد، قلنا: الذي نريد إفادته للسامع ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعلم، فالمخاطب لم يكن عالما بالحكم وما كان ذهنه مدركا له، فيعلم ذلك المجهول باستماع الكلام ويصير المجهول معلوما. والثاني أن يكون المقصود استحضار صورة ذلك العلم في المدركة ليتلذذ به لذة تامة، وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم، ويغلب القوى كلها حتى تنصبغ بذلك العلم، كما تكرر أحيانا معنى شعر علمناه وندرك منه لذة في كل مرة ونحب التكرار لتلك اللذة. والقرآن العظيم أراد من قسمي الإفادة بالنسبة إلى كل واحد من مطالب الفنون الخمسة تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل، وصبغ النفوس بتلك العلوم من التكرار بالنسبة إلى العالم. إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم يحصل تكرارها لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فيها، ولذا أمر بتكرار التلاوة في الشريعة ولم يكتف بمجرد الفهم. ولكن الفرق أنهم اختاروا في أكثر الأحوال تكرار تلك المسائل بعبارة جديدة وأسلوب غريب ليكون أوقع في النفس وألذ في الأذهان دون التكرار بلفظ واحد، والذهن يخوض في صورة اختلاف التعبيرات وتغاير الأسلوب ويتعمق الخاطر بأسره.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنكمل ما ابتدأنا به ظهر هذا اليوم من هذا الكتاب، الفصول الفوز الكبير في أصول التفسير. الفصل الثالث ذكره فيما يتعلق بظاهرة التكرار في القرآن. من المباحث المهمة فيما يتعلق بظاهرة التكرار في القرآن، وقد أشار المؤلف إلى طرف منها، أن يبحث ما هي الأشياء التي وقع التكرار فيها وما هي الأشياء التي لم يقع التكرار فيها، على حسب العلوم الخمسة التي ذكرها المؤلف، أو على حسب عموم أنواع المعلومات، يمكن أن نعرف ما الذي وقع فيه التكرار وما الذي لم يقع. على سبيل المثال، هل الأحكام بحاجة إلى تكرار؟ بمعنى، هل كرر حكم اللعان؟ هل كرر حكم الطلاق بأنواعه المعروفة؟ هل كرر حكم الصيام؟ هل كرر حكم الحج؟ وهكذا. فهناك بعض الأحكام نجد أنه قد كرر مرة بعد مرة، مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وبعض الأحكام لم يذكر إلا مرة واحدة. في القصص نجد أن بعض القصص قد كرر أكثر من مرة، وبعضها لم يكرر وإنما مرة واحدة، وهكذا. فإذا المقصد هو النظر الموضوعي في أسرار التكرار وعدم التكرار في الموضوعات الجملية أو الموضوعات التفصيلية، في الموضوعات الجملية أو في الموضوعات التفصيلية. ولا شك أن هذا مبني كما قلت لكم سابقا على كون هذا صادرا عن الحكيم سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون التكرار عن حكمة وعدم التكرار أيضا عن حكمة. فإذا هذا موطن أو مناط البحث فيما يتعلق بقضية التكرار. وذكر فيما يتعلق بالغرض الذي الذي يكون عند المتكلم في حال التكرار وعدمه، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين: أنه ما يكون القصد منه التعليم لما لا يعلم السامع، وتلقينه، والثاني يكون المراد استحضار صورة العلم في قوته المدركة، بمعنى أنه يعلم لكن نريد إيش؟ أن يستحضر العلم مرة أخرى. في الأول سيكتفى بماذا؟ بذكر الأمر مرة واحدة، وبالثاني معنى ذلك أنه سيعاد على المتعلم مرة بعد مرة. والقرآن لا يخرج عن أن يكون إما من القسم الأول وإما من القسم الثاني على حسب ما ذكر المؤلف. فإذا المبحث الذي يمكن أن نبحثه في هذا هو ما ذكرته لكم من النظر في الموضوعات التي وقع في تكرار والتي لم يقع فيها تكرار، ثم النظر في أسرار التكرار وعدم التكرار. نعم.
قال رحمه الله: إن سألوا لما نشر هذه المطالب في سورة القرآن ولم يراعي الترتيب، فيذكر آلاء الله أولا ويستوفي حقها ثم يذكر أيام الله ثم مخاصمة الكفار، قلنا: وإن كانت القدرة الإلهية شاملة للممكنات كلها، ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحكمة، والحكمة موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان. وأشير إلى هذا المعنى في آية: لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وما كان في العرب إلى وقت نزول القرآن كتاب لا من الكتب الإلهية ولا من مؤلف البشر، وما كان العرب يعلمون ما اخترع المصنفون الآن من الترتيب. فإن كنت في شك من هذا فتأمل قصائد الشعراء المخضرمين، واقرأ رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ومكاتيب عمر الفاروق رضي الله عنه ليتضح هذا المعنى. فلو قيل بخلاف طورهم لبقوا في حيرة حين يصل إلى سمعهم شيء غير معهود فيشوش فهمهم. وأيضا ليس المقصود مجرد الإفادة، بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار، وهذا المعنى في غير المرتب أقوى وأتم.
هذا سبق طبعا الإشارة إليه، والمؤلف تكلم عنه سابقا في قضية ترتيب مباحث القرآن وموضوعات القرآن. وسبقا ذكرت لكم أنه لم يأتي على تقسيم التقسيم المخترع المتأخر، لأن هذا التقسيم وأشار إلى المؤلف أنه متأخر، اللي هو ترتيب العلوم وجعل المتناظرات بعضها مع بعض، هذا إنما جاء متأخرا. ولا يحكم القرآن يعني من حيث ترتيب موضوعاته بأسلوب البشر، لا يحكم بأسلوب البشر ولا يقاس على أسلوب البشر، لأن قلنا فيما يتعلق بالأسلوب العربي نعم أن القرآن نزل بأساليب العرب، لكن فيما يتعلق بقضية الموضوعات وطريقة ترتيبها فهذا مرتبط بالحكمة، وهو الذي أشار إليه المؤلف لما قال إنما هو بالنص الكتاب الذي أو النسخة التي معي، قال إنما هو للحكمة إذ أنه كتاب حكيم من لدن حكيم خبير. موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان لا خلاف فيه، لكن موافقتهم فيما يظن أن لهم كان لهم نفس الأسلوب في طرح الموضوعات نقول لا، بل إن القرآن جاء بأسلوب بديع فيما يتعلق بقضية ترتيب موضوعات القرآن. القضية الثانية التي أشار إليه المؤلف فيها إشكال، قال: فلو جاء الكلام على غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان. هذا فيه الحقيقة إشكال من جهة الافتراض، وهذا الافتراض لا دليل عليه، يعني هذا الافتراض لا دليل عليه. وأحب أن ننتبه في مثل هذا الموضوع بالذات حينما يكون الأمر مرتبطا بقضية مرتبطة بحكمة الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الآن كلام المصنف رحمه الله، يقول: فلو جاء الكلام على غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان لوقعوا في الحيرة وواجههم شيء لا يألفونه ولا يأنسون به وشوش عقولهم وأقلق خاطرهم. نقول في مثل هذا إن قضية أنه لو جاء الكلام على غير هذا لفعل لحصل هذا، هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالقدر، لا نستطيع أن نجزم به، ولكننا نناقش الموجود، أن هذا الموجود وأثره الواقعي أما الافتراض فلا يسلم جل الافتراضات التي تفترض، خصوصا أنه لا رصيد لها من الواقع. ونحن نعلم أن العرب مع إيقانهم بسلامة هذا القرآن من جهة العربية، إلا أن عندهم اعتراضات من جهة أخرى وليس من جهة العربية. طيب، إذا كان أصل الكلام عنده، ما أدري النسخة اللي معكم فيها أنه لو جاء الكلام على ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان كذا، إيش؟ لا، أريد العبارة كاملة مع استقراء أبو بكر مرة أخرى
البداية.
أيوة،
قالوا لما نشر هذه المطالب في سورة القرآن ولم يراعي الترتيب فيذكر آلاء الله أولا ويستوفي حقها.
لا 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 لا، ما أقصد هذه، اللي قبل الآخر العبارة قرأتها. فلو هي تختلف النص اللي معي غير نص معك.
فلو قيل بخلاف طورهم
أيوة
لبقوا في حيرة حين يصل إلى سمعهم.
قبلها قبلها قبلها.
قال وما كان في العرب إلى وقت نزول القرآن كتاب لا من الكتب الإلهية
أيوة
ولا من مؤلف البشر، وما كان العرب يعلمون ما اخترع المصنفون الآن من الترتيب.
نعم.
فإن كنت في شك من هذا فتأمل قصائد الشعراء المخضرمين، وقرأ رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ومكاتيب عمر الفاروق رضي الله عنه ليتضح هذا المعنى. فلو قيل بخلاف طورهم لبقوا في حيرة حين يصل إلى سمعهم شيء غير معهود فيشوش فهمهم. وأيضا ليس المقصود مجرد الإفادة، بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار، وهذا المعنى في غير المرتب أقوى وأتم.
أيوة، أنا أريد هذه الآن. الترجمة التي عندي ربطت الموضوع بطرائق البيان، والذي عندكم الترجمة ربطتها بقضية ترتيب الموضوعات. فالاعتراض على افتراض ترتيب الموضوعات، على افتراض ترتيب الموضوعات، بأنه لو جاء ترتيب الموضوعات على غير هذا النسق لحصل عندهم تشويش، نقول هذا افتراض ليس عليه أي دليل لا عقلي ولا نقلي، فلا يحسن مثل هذه الافتراضات. يعني لا يحسن مثل هذه الافتراضات، لأنه قد يفترض آخر أنه لو نزل القرآن مرتبا على الموضوعات لجاز عقلا ولاحتملته عقول البشر ولكانت منه الفوائد مثل ما يكون من الترتيب الموجود اليوم. إذن قضية الافتراضات لا تقف عند حد، ولهذا الأسلم في مثل هذه الأمور عدم إدخال الافتراضات العقلية في مثل هذا، والنظر في الموجود والاستفادة منه على حسب ما هو اليوم. واضح الفكرة في الاعتراض؟ الفكرة واضحة في الاعتراض؟ والآن المؤلف رحمه الله يقول بناء على الترجمة التي عندكم أن العرب لم يكن لهم كتاب سابق، والعرب لم يعرفوا التصنيفات المتأخرة في العلوم الجاد في العلوم، وجاء على نسقهم في الترتيب ترتيب الموضوعات مثل ترتيب موضوعات الشعر عندهم وغيرها. وكانوا يقول لو جاء على غير ما عرفوا لحصل عندهم التشويش والحيرة، فهذا الافتراض الذي يفترضه ليس بلازم، إن هذا الافتراض الذي يفترضه ليس بلازم لا داعي له. واضح هذا؟ نعم.
العبارة الأخيرة شيخ،
كيف
العبارة الأخيرة اللي هي وأيضا ليس المقصود مجرد الإفادة، بل إفادة مع الاستحضار والتكرار، وهذا المعنى في غير المرتب أقوى وأتم.
إيه هذا هو، هذا هو جزء منها،
يعني حتى هذه يدخلها الاعتراض.
إيه نعم، يعني لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله إن سألوا لما لم يختر وزنا وقافية يعتبران عند الشعراء فإنهما ألذ من هذا الوزن والقافية، قلنا كونهما ألذ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان. وعلى التسليم فإبداع طور من الوزن والقافية على لسان حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أمي آية ظاهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولو نزل القرآن على وزن الشعراء وقافيتهم لحسب الكفار أنه هو الشعر المشهور المعروف في العرب، ولم يأخذوا من ذلك الحسبان فائدة، كما إذا أراد البلغاء من أهل النظر والنثر أن يثبتوا مزيتهم ورجحانهم على المعاصرين على رؤوس الأشهاد استنبطوا صناعة غريبة وقالوا هل يستطيع أحد أن يقول شعرا أو غزلا على هذا الطور أو يكتب كتابا على هذا النمط، ولو كان إنشاؤهم على الطور القديم لما ظهرت براعتهم إلا عند المحققين.
أيضا هذا مع الأسف أيضا من الأشياء التي فيها إشكال، هل يعني يقارن ما جاء في القرآن بكونه أحلى وألذ بما جاء في الشعر العربي من الأوزان والقوافي؟ القرآن له خصوصيته التامة التي لا يشبهه ولا يقاربه فيها أي كلام. حتى الحديث القدسي على قول من قال وهو الصحيح أن اللفظ والمعنى من الله لا يشبه في نظمه وحلاوته وإعجازه القرآن. فإذا القرآن له خاصية مستقلة لا توجد في غيره من الكلام، حتى كلام الرب سبحانه وتعالى في غير القرآن لا يشبه كلامه في القرآن. والله سبحانه وتعالى إنما تحدى العرب بهذا الكتاب بالقرآن، فدل على أن له من الخصائص والسمات ما لا يوجد في غيره من الكلام. فجعل المقارنة بهذا الأسلوب غير دقيقة وغير سديدة، محاولة استنطاق فائدة بهذا الأسلوب ليست دقيقة، لأنه رحمه الله يقول ولو سئلنا لماذا لم يختر أو يختر القرآن تلك الأوزان والقوافي التي تعرف لدى الشعراء وهي أحلى وألذ، هذه رد عليه هو يقول إن اللذة والحلاوة هو أمر نسبي، لكن أصلا كون يوجد أحد يقول إن أنغام الشعراء هذه وقوافيهم وأوزانهم أحلى وألذ هذا مشكل، لا شك أن هذا مشكل بالنسبة مقارنة بماذا؟ بالقرآن. والقرآن أعلى وأجل من كلام البشر، أعلى وأجل من كلام البشر. فهذه الموازنة التي فعلها الأسلم عندي ألا توضع على هذا النسق وعلى هذا الكلام الذي ذكره المؤلف. وكونه يختلف باختلاف الشعوب والبلدان والعقول والأذواق، إذا معنى ذلك أنه قد يأتي من يرى أن القرآن ليس يعني ذائقة أحد الشعوب أو البلدان هذه، أن القرآن ليس كلاما يعني مؤثرا وليس كلاما فيه نغم ولا غيره من هذه الأمور التي يذكرها المؤلف، فليعني ذلك أن القرآن سينحط بالدرجة عنده؟ هذا مشكل. ولهذا نقول إن القرآن لا يحسن فيه موازنة بهذه الطريقة بغيره من كلام البشر، وأقول بهذه الطريقة لأنه لا يعلم إعجاز القرآن إلا بالموازنة، لكن ليس بهذه الطريقة، يعني لا يعلم إعجاز القرآن والأمر الذي تحدي به العرب إلا بالموازنة بمعرفة أبلغ ما وصل إليه العرب من كلامهم وهو الشعر وخصوصا معلقاتهم المشهورة. فإذا درس الدارس شعر العربي وأتقن طرائق العرب في التعبير ثم قرأ القرآن فإنه سيحصل له من التمييز ما بين أسلوب العرب في خطابها وأسلوب القرآن، يعني سيحصل له التمييز الواضح. هذا التمييز الذي يحصل له أحيانا قد يستطيع التعبير عنه، وفي أحيان كثيرة لا يستطيع التعبير عنه، وإنما تأخذه روعة ويأخذه دهشة من قوة هذا الكلام، وإن لم يستطع التعبير عما يجيش في قلبه بسبب هذه الروعة والدهشة التي يجدها في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعل كثيرا من البلغاء ممن دخلوا في بيان إعجاز القرآن لم يستطيعوا أن يوصلوا بأقلامهم أن يوصلوا إلى الأذهان ما هو الفرق بين هذا الكلام الرباني وبين كلام البشر مما أتقنه العرب من شعرهم. وتنتبهون لها، لأنه كثير من طلبة العلم يسألون عن مثل هذا، كيف نستطيع أن نميز، كيف نستطيع أن نفرق؟ ومن كتب في هذا مثل الخطابي حمد بن سليمان وغيره أشاروا إلى هذه الحيثية، أشاروا إلى هذه الحيثية وأنه يحصل عجز حتى أحيانا في بيان الفرق، لكن البليغ يدرك أن هناك فرقا، البليغ يدرك أن هناك فرقا، لكنه لا يستطيع أن يعبر في كثير من الأحيان عن هذا الفرق. وأنت هذا تشاهده وتلحظه في الكلام المعتاد، أنت تلحظه في الكلام المعتاد حينما تقرأ شعر تجد أنك تميز في في موضوع واحد بين قول قائل وقول آخر. لو قلنا لك عبر عن هذا التمييز لصعب عليك ماذا؟ المقام. لو قلنا عبر عن هذا التمييز وجدت المقام يصعب عليك، لا تستطيع أن تعبر. ليس لأن ما دخل قلبك ليس صحيحا، ولكن لأن العبارات والألفاظ تقصر عن التعبير عما حصل في نفسك. وهكذا إعجاز القرآن الذي يبلغ فيه هذا المدى وهذا الحد. ومع ذلك قد تجد أحيانا من يذكر لك بعض الفروقات، فهذا وارد لكن ليس دائما. نعم.
الفصل الرابع: مبحث إعجاز القرآن. إن سألوا عن إعجاز القرآن من أي وجه هو، قلنا: المحقق عندنا أنه لوجوه كثيرة، منها الأسلوب البديع، لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة يركضون فيها جواد البلاغة، ويحرزون قصبات السبق في مسابقة الأقران.
يركضون فيها
جواد البلاغة ويحرزون قصبات السبق في مسابقة الأقران بالقصائد والخطب والرسائل والمحاورات، وما كانوا يعرفون أسلوبا غير هذه الأوضاع الأربعة ولا يتمكنون من إبداعه. فإبداع أسلوب غير أساليبهم على لسان حضرته صلى الله عليه وسلم وهو أمي عين الإعجاز. ومنها الإخبار.
طيب، قبل، هل فقط هذه أساليب العرب؟ يعني قصائد، خطب، رسائل، محاورات؟ في أسلوب مشهور أشهر من المحاورات والرسائل. إيش؟ لا ليس السجع، لا الهجاء يدخل في القصائد. النثر هو جملة الخطب والرسائل والمحاورات، يعني كلام العرب إما شعر وإما نثر. الشعر واحد معروف يعني بأرجازه وبحور المعروفة. النثر هذه الأنواع اللي ذكرها فيه نوع مهم جدا يعني غفل عنه. إيش؟ لا، هو ذكره في المحاورات. إيش؟ المقامات متأخرة، نتكلم عن الجاهلية. إياك أعني واسمعي يا جارة. إيش هذا؟ الأمثال. يعني الأمثال ترى تعتبر من بلاغات العرب. صحيح أن الأمثال موجودة في جميع الشعوب، لكن أيضا الأمثال أذن يعتبر من البلاغات الموجودة عند العرب، يعني تدخل في ضمن البلاغة. طبعا في هذا الوجه الآن يذكر الأسلوب المعجز البديع اللي هو ممكن نقول عنه النظم العربي، يعني في هذا نقول عنه يعني النظم العربي، بحيث أنه يشمل اللفظ والمعنى العربي الذي فيه، يعني اللفظ وما يؤديه من المعنى العربي وتناسقه. فيدخل فيه في هذا التركيب جملة علوم العربية من نحو وبلاغة ولغة، بحيث أنه إذا تركب هذا الكلام صار معجزا. وإذا أعطيت إنسان آخر هذا الكلام وقلت له ركب منه كلاما لم يكن معجزا. ولهذا لم يأتي في القرآن كلمة لها معنى ومدلول ليست عربية. انتبهوا للقيد، لم يأتي في القرآن كلمة لها معنى ومدلول ليست عربية. واضح هذا القيد؟ لكي يخرج عندنا ماذا؟ أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن وغيرها. أما الكلمة ولا معنى فالأصل أنه كله إيش؟ قرآن عربي. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الإخبار بالقصص والأحكام والملل السابقة بحيث كان مصدقا للكتب السابقة. ومنها الإخبار بأحوال مستقبلة، فكلما وجد شيء على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جديد. ومنها الدرجة العليا في البلاغة مما ليس مقدورا للبشر، ونحن لما جئنا بعد العرب الأول ما كنا لنصل إلى كنه ذلك، ولكن القدر الذي علمناه أن استعمال الكلمات والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف في القرآن العظيم أكثر منه في قصائد المتقدمين والمتأخرين، فإنا لا نجد من ذلك فيها قدر ما نجده في القرآن، وهذا أمر ذوقي يتمكن من معرفته المهرة من الشعراء، وليس للعامة من الناس ذائقة في هذا الأمر. وأيضا نعلم من الغرابة فيه أنه يلبس المعاني من أنواع التذكير والمخاصمة في كل موضع لباسا يناسب أسلوب السورة، وتقصر يد المتطاول عن ذيله. وإن كان أحد لا يفهم هذا الكلام فليتأمل إيراد قصص الأنبياء في سورة الأعراف وهود والشعراء، ثم لينظر تلك القصص في الصافات ثم في الذاريات ليظهر له الفرق. وكذلك ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين، فإنه يذكر في كل مقام بأسلوب جديد، ويذكر مخاصمة أهل النار في كل مقام بصورة على حدة، والكلام في هذا يطول. وأيضا نعلم أنه لا يتصور رعاية مقتضى المقام الذي تفصيله في فن المعاني والاستعارات والكنايات التي تكفل بها فن البيان مع رعاية حال المخاطبين الأميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات أحسن مما يوجد في القرآن العظيم. فإن المطلوب هاهنا أن يذكر في المخاطبات المعروفة التي يعرفها كل من الناس نكتة رائقة للعامة مرضية عند الخاصة، وهذا المعنى كالجمع بين النقيضين، يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. ومن جملة وجوه الإعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع، وذلك أن العلوم الخمسة نفسها تدل على أن القرآن نازل من عند الله لهداية بني آدم، كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون ولاحظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب الأمراض وعلاماتها ووصف الأدوية لا يشك أن المؤلف كامل في صناعة الطب. كذلك إذا علم عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس في تهذيب النفوس، ثم يتأمل في الفنون الخمسة يتحقق أن هذه الفنون قد وقعت موقعها بوجه لا يتصور أحسن منه، والنور يدل بنفسه على نفسه.
نعم، نرجع الآن إلى مسائل سريعة فيما يتعلق بقضية وجوه الإعجاز. ذكر الآن ما يتعلق بقضية وجوه الإعجاز الكثيرة. هنا مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين الوجه المتحدى به ووجود وجوه أخرى معجزة في القرآن. وهذا طبعا مبني على مفهوم المعجزة، ومفهوم المعجزة فيه إشكال، لكن على حسب ما هو موجود في مفهوم المعجزة يحسن التفريق بين الوجه الذي تحدي به والوجوه الأخرى من الإعجاز. يعني نقول ما هو الوجه الذي تحدي به دون سائر وجوه الإعجاز؟ هل تحدي العرب بأسرار الشرائع وبدقائق الاعتقاد التي وردت في القرآن؟ هل تحدي العرب بالأخبار المغيبات؟ نقول لا، إنما الذي وقع فيه التحدي هو النظم العربي. الذي تميز به القرآن، وطبعا الدليل على هذا أنك لو رجعت إلى الآيات التي تحدثت عن الإعجاز تجدها مرتبطة بماذا؟ بالقول وليس بالمعاني، يعني مرتبطة بالقول وليس بالمعاني. وكذلك الدليل العقلي أن التحدي إنما يكون لمن كانت عنده مادة وأصل ما يتحدى به، أما إذا لم تكن مادته عنده فكأنك تتحدى رجلا مشلولا في سباق. لكن كونه يكون معه قدرة على الشيء وتتحداه فهذا هو وجه المغالبة في الإعجاز. فهذه أيضا أو هذه دلالة عقلية على أن المتحدى به إنما هو ماذا؟ النظم العربي. وإلا فمن أين يأتي هؤلاء بكل دقائق هذه العلوم التي وردت في القرآن؟ واضح الآن؟ إذن هذا يجب أن نفرق بين الوجه الذي تحدي به وكوننا نجد في القرآن وجوه أخرى تدخل في باب الإعجاز. هذه مسألة. المسألة الثانية ما ذكره من الإعجاز بالإخبار عن الكتب السابقة، وهذه كانه إخبار عن ما مضى ثم إعجاز عن أحداث آتية. إخبار عما سيأتي. ثم ذكر من وجوه الإعجاز إعجاز البلاغة وتنوع الأساليب البيانية، وهذه ذكرنا أنها تدخل في موضوع النظم. ثم ذكر إعجاز التشريع وما في القرآن من أسرار الشرائع ودقائقها. طبعا يلاحظ هنا أن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها، يعني الإخبار عن الكتب السابقة، الإخبار عن أمور لاحقة، الوجوه الإعجاز الموجودة في التشريع، هذه ليست من خصائص القرآن، هذه ليست من خصائص القرآن، بل هي من خصائص وحي الله لأنبيائه. فنجد هذا في التوراة، يعني هذا النوع من وجوه الإعجاز، ونجده أيضا في الإنجيل، ونجده في الزبور. وأحب أن ينتبه إلى كلامي، لا يفهم على إطلاقه. أقول هذه الوجوه المذكورة غير الوجه الأول يمكن وجودها، بل هي موجودة في وحي الله إلى أنبيائه. فهل شريعة موسى عليه السلام هل هي خالية من الأحكام والأخبار الغيبية؟ لا. أيضا ما نزل على عيسى هل هو خال من الأحكام والأخبار الغيبية؟ أيضا لا. ما نزل على داود وقس على ذلك. فكتب الله سبحانه وتعالى لا تخلو من هذه الأنواع من الإعجاز. إذا ليست هذه الخصيصة من خصائص القرآن، الذي هو من خصائص القرآن ويتميز به ولا تخلو منه سورة من السور، هو النوع الأول ذكرناه، وهو ما يتعلق بالنظم العربي الذي تحدي به العرب، النظم العربي الذي تحدي به العرب. أضف أيضا من أدلة كون النظم العربي هو الذي تحدي به العرب أن الله سبحانه وتعالى تحداهم بماذا؟ بسورة في آخر المقام، ليس كذلك؟ هل كل سور القرآن تحتوي جميع أنواع أو وجوه الإعجاز المذكورة؟ مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هل فيها تشريع؟ إذن ليس فيها وجه من وجوه الإعجاز التشريعي. هل فيها إخبار بغيب؟ هل فيها قضايا أو إعجاز عقدي أو غيره؟ بمعنى أنك لو سقت جميع أنواع الإعجاز التي ذكرها الإعجازيون، يعني المعتنون بالإعجاز، فإنك لا تجد إلا النوع الأول هو الذي ينتظم في كل سورة. النوع الأول هو الذي ينتظم في كل سورة، وهو النوع المرتبط بنظم القرآن من حيث بلاغته وأسلوبه وما يتعلق بلغته أيضا. أرجو أن يكون هذا واضحا، لأن هذا يفك عندنا إشكال فيما يتعلق بقضية الإعجاز اللي هو إعجاز القرآن، وما هو الشيء الذي وقع به الإعجاز، وأنواع هذه الإعجاز هل كانت مطلوبة في التحدي أو غير مطلوبة. فنقول المطلوب في التحدي هو مجرد النظم العربي، مجرد النظم العربي. وهكذا فهم كفار قريش، ولهذا لما جاءوا يصفون القرآن وصفوه بشيء يتعلق بالأقوال وليس بالمعاني، فقالوا قول، ما هو قول كاهن، قالوا إنه قول ساحر، وقالوا إنه قول شاعر، ثم لما اضطربوا قالوا إنه كلام ماذا؟ مجنون. وهذا يدل على أنهم قد بلغوا من الضعف في الحجة إلى أن وصفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وصفوه بالجنون. وهذا دلالة على الضعف الشديد الذي بلغوه في مواجهة القرآن. طيب، فهذه قضية مما يتعلق بقضية أو بعض القضايا المرتبطة بإعجاز القرآن. لما ذكر الأساليب البيانية أحب فقط أن أشير إلى مثال تتأملونه في قصة إبراهيم عليه السلام، محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه التي وردت في سورة الأنبياء في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وردت في موطنين، في سورة الأنبياء والموطن الثاني في الصفات. في سورة الأنبياء تجدون أنه قد ختم الكلام عن قصة إبراهيم عليه السلام في مخاصمته لقومه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي سورة الصافات قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الحدث واحد والوصف الذي وصف به القوم مختلف. هذا أيضا من دقائق البلاغة التي يبحث عنها، وهي أيضا مما تطرب له نفوس السامعين. ما سبب التعبير أو ما سر التعبير في سورة الأنبياء بالأخسرين، وسر التعبير في سورة الصافات بالأسفلين؟ ننظر أولا سورة قصة إبراهيم في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات تشترك بأن فيها مخاصمة ومجادلة. المخاصمة والمجادلة فيها مغالبة، يعني غالب ومغلوب، خاسر ومنتصر. طيب، في سورة الصافات ذكر أمر آخر أضيف إلى ماذا؟ إلى المغالبة، وهو أشير إليه هنا لما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لكن لم يذكروا أين يكون هذا التحريق. في سورة الصافات أشير إليه، قالوا ابنوا له بنيانا، البنيان يلزم من ماذا؟ علو وسفن، ولذا قالوا ابنوا له بنيانا أين؟ وألقوه في الجحيم، يعني في أسفل البنيان، فأرادوا له السفولة، فقال الله سبحانه وتعالى جعلناهم الأسفلين، فناسب ذكر وصف الأسفلين هناك فضمن معنى الخسران، يعني ضمن معنى الخسران الذي ورد أين؟ في القصة الأولى. فإذن الآن في مقام المجادلة فقط ذكر ما يتناسب معها وهو الخسران، في مقام المجادلة والبنيان ذكر ما يتناسب معها وهو السفول المتضمن أيضا للخسران. هذا الأسلوب في التفريق بين هذه المتماثلات، القصص المتماثلة، هذا الأسلوب لا شك أنه يعد من أرقى وأعلى أنواع البلاغة التي لا يستطيعها البشر. فلو أراد أحد البشر أن يعبر بهذا الأسلوب عن قصة واحدة ويخالف في الأوصاف فإنه لا يسلم له دائما هذا الأمر، وإن سلم له مرة أو مرتين. لكن القرآن في جميع الأحوال تجده على مرتبة واحدة من هذه الفصاحة العظمى في جعل كل مقام له ما يناسبه من المقال. ولو سرت تتأمل القرآن بهذا الأسلوب لوجدت أمثلة كثيرة جدا ولتوقفت من روعة ما ورد في القرآن. على سبيل المثال فكر في قصة الحوت الذي كان مع موسى عليه السلام وتلميذه يوشع، مرة عبر عنه فاتخذ سبيله في البحر، ومرة عبر عنه اتخذ سبيله في البحر عجبا، مع أن الإخبار عن قصة واحدة في مثال واحد ومتقاربة. ففكر أنت لماذا عبر بالسرب مرة وعبر بالعجب مرة أخرى؟ مرة هي إخبار من الله سبحانه وتعالى واتخذ سبيله في البحر سربا، ومرة إخبار من يوشع عن ما شاهده فقال عجبا. طيب، فإذا هذا الآن الوصف هو واحد، فهو اتخذ سرب أي دخل كما يدخل يعني في وسط الماء، وهذا عبر عما رآه أنه عجب، وليس هناك تناقض مثل ما يلبس بعض الجهلة من المنصرين أو غيرهم في مثل هذه الأمور، كيف مرة قال كذا ومرة قال كذا، وهذا يعد عند العرب من قمة ماذا؟ البلاغة والفصاحة، من قمة البلاغة والفصاحة في التعبير عن الشيء الواحد بأوصاف متنوعة وليست إيش؟ متضادة، وتعطي معان أيضا متزايدة، وهذا لا شك أنه من أعلى درجات الفصاحة. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع، فنون التفسير وحل اختلاف ما وقع في تفسير الصحابة
والتابعين. ما عندك؟
لا، فقط الصحابة.
ماشي، أنا عندي في تفسير الصحابة والتابعين. نعم.
الفصل الأول: مسالك العلماء في تأويل القرآن. ليعلم أن المفسرين فرق مختلفة، جماعة منهم قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات، حديثا مرفوعا كان أو موقوفا أو قول تابعي أو خبر إسرائيلي، وهذا مسلك المحدثين وفرقة منه وهذا مسلك المحدثين.
طيب هذا اللي يسماه هو مسالك عندكم وعندي سماها مناهج، يعني اختلاف في الترجمة لا أشكال في هذا. عنوان عندي المترجم قال تفسير المحدثين وذكر طريقتهم لقصد رواية الآثار المتعلقة بالآيات الكريمة سواء كان حديثا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أو خبرا إسرائيليا، ونسبه إلى المحدثين. ولكن يمكن نقول أنه ينسب هذا إلى من؟ إلى أهل الرواية، سواء كانوا من أهل الحديث يعني من عنوا بالحديث فقط أو من عنوا بالحديث والتفسير اللي هم أهل الرواية. فإذا عني أهل الرواية بإيراد ما وصلهم من الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وكذلك ما ورد من الأخبار الإسرائيلية بجميع الطرق هذه، سواء كان مرفوعا وإن كان كما قلت لكم مصطلح العلماء لا يسمى إسرائيليا، أو كان عن الصحابي أو كان عن تابع أو كان عن تابع التابعين. نعم.
قال وفرقة منهم قصدوا لتأويل آيات الصفات والأسماء، فما لم يكن موافقا لمذهب التنزيه صرفوه عن الظاهر وردوا على المخالفين تعلقهم ببعض الآيات، وهذا طريق المتكلمين.
هذا أيضا المنهج اللي هو منهج المتكلمين ليس في الحقيقة في آيات الصفات فقط، قصروا على آيات الصفات فقط فيه نظر، وإنما أنه كما ذكر شيخ الإسلام أن من اعتقد عقيدة فإنه يبحث في القرآن عن دليل لها، فإذا وجد دليلا يخالف عقيدته ماذا يفعل؟ يؤول دلالة هذه الآية، يؤول دلالة هذه الآية. فإذا المسألة إذا عندنا ليست فقط في آيات الصفات، وليس منهجا خاصا بالمتكلمين من حيث هم متكلمون. فنقول أي مفسر متلبس بعقيدة معينة فإنها تؤثر على تفسيره، تؤثر على تفسيره. فالرافضي حينما يفسر القرآن، والإباضي حينما يفسر القرآن، والمعتزلي والزيدي وغيرهم، هؤلاء كلهم مرتبطون بقضايا عقدية. فإذا جاءوا إلى الآيات التي تنصر مذهبهم في ظنهم فإنهم يشهرونها، وإذا جاءت آية يظنون أنها تخالف مذهبهم فإنهم ماذا؟ يؤولونها. ليس فقط في الصفات بل في جميع أبواب الإيمان، أبواب العقائد من الإيمان والقدر والقرآن وغير ذلك. نعم.
قال وقوم استنبطوا أحكاما فقهية وترجيح بعض المجتهدات على بعض وأوردوا الجواب عن تمسك المخالف، وهذا طريق الفقهاء الأصوليين.
لكن هل هناك عندنا بالفعل مثل هذا الطريق فقهاء أصوليين؟ أحب أن ننتبه إلى هذه المسألة. نحن نقسم أحيانا تقسيمات فنية أكثر من تكون تقسيمات علمية في بعض الأمور. هل يوجد منهج المنهج الفقهي؟ يعني هل يمكن نقول المنهج الفقهي في التفسير، المنهج النحوي في التفسير، المنهج البلاغي في التفسير؟ هل أسلوبنا نحن في دراسة هذه المناهج وتقسيمها وتقعيدها بهذه القواعد هل هذا سليم؟ أنا في نظري أن عندنا نوع من التسامح في إطلاق هذه المناهج، والدليل على ذلك تاريخ التفسير. لو قلنا المنهج البلاغي في التفسير، ما هو أول كتاب يصدق عليه أنه تفسير بلاغي؟ طيب وقبل الكشاف؟ الزمخشري توفي سنة 538. طيب قبل الزمخشري أين كان المنهج البلاغي؟ صفر. أجل يوجد كذا يعني شوية شوية لا هات يعني إذن الآن لاحظ الآن إحنا قرابة خمسة قرون نجد أن البلاغة مبثوثة بقلة في كتب التفسير، ليست ظاهرة، لم تبدأ ظاهرة إلا من في عهد من في عهد الزمخشري يعني أو لا. طيب الجانب الفقهي إحنا نمثل بمن؟ عادة نمثل بالقرطبي. قصدي من هذا أنه في البحث العلمي يحسن أن ننتبه لي أننا أحيانا قد نقسم تقسيمات تتخالف مع التاريخ، ولهذا لابد أن ننتبه إلى هذه الحيثية ونجعل مثل هذه التقسيمات تقسيمات فنية وليست تقسيمات علمية، يعني ليست كالمسطرة نضع خط هذا التفسير هنا والتفسير الآخر هنا. واضح الذي يريده؟ فإذا كلام المؤلف يمكن نقول إن جملة هذه العلوم كان لها أثر على المفسرين، لا تختلف من مفسر إلى مفسر، وقد تخلو بعض التفاسير من بعض هذه ما نسميه نحن بالمناهج، مثل النحو. النحو لا يوجد في تفاسير السلف قاطبة، ولا لا؟ ها؟ ماذا أنت توافق ولا موافق ولا لا؟ هات مثال.
ابن القيم رحمه الله يعني بعض الأحيان يأتي بالمسائل، يعني يذكر المسائل
نحو مرفوع وما إيه، إنه نريد هذه مسائل من اللغة، مسائل النحو. السلف الصحابة والتابعين وتبع التابعين، عشان ما يكون فيها الصحابة والتابعين وتبع التابعين. نعم، ما في نحو تفسير ابن عباس، ها؟ إيش نحو يا إخوة؟ النحو القواعد، ما في مباحث النحو، مباحث النحو لم تأتي إلى متأخرة. أنا أقصد من هذا أريد أن ننتبه فقط إلى أننا حينما نعالج مثل هذه المسائل يجب أن يكون عندنا نظر للتاريخ، أن يكون عندنا نظر للتاريخ. والقضية الثانية أن يكون عندنا نظر، لأننا لا نستطيع أن نقسم التفاسير كلها على هذه المناهج التي نذكرها، ولهذا ممكن نقول بدل ما تكون مناهج وغيره أن نجعلها أثر هذه العلوم على التفاسير. إذا جعلنا أثر هذه العلوم على التفاسير ما الذي سيحصل؟ نقول متى برز أثر هذا العلم في التفسير، متى برز أثر هذا العلم في التفسير. وهذا البحث كان في نفسي منذ زمن، كنت أحب أن يأخذه أحد ويبحث هذا بطريقة النظر التاريخي، والحمد لله الآن يعني قدمه أحد يعني طلاب الدكتوراه، أخذ هذا الموضوع وقدمه، ولعله إن شاء الله يعني يبدع لنا فيه ويخرج لنا شيئا مما في كنوز هذا الموضوع، لأنه مرتبط بقضية تاريخ التفسير. يعني اسألوا أنفسكم متى ظهر الأثر النحوي في كتب التفسير، متى ظهرت البلاغة في كتب التفسير، متى ظهر علم الكلام في كتب التفسير، يعني ما هو أول كتاب ظهر فيه كذا. هذا لا يمكن إلا بالنظر التاريخي وجرد هذه الكتب. فإذا أقول حينما نتكلم نقول مناهج، المنهج الفقهي، المنهج كذا، هذا فيه نوع من التسامح، نوع من التسامح. نعم.
قال: وجمع أوضحوا نحو القرآن ولغته وأوردوا شواهد كلام العرب في كل باب، في كل باب موفورة تامة، وهذا منصب النحاة اللغويين. وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بيانا شافيا فيقضون حق الكلام، وهذا طريق الأدباء. ومنهم من يروي قراءات القرآن المأثورة عن الأساتذة ولا يترك في هذا الباب دقيقة، وهذه صفة القراء. وجماعة يتكلمون بنكات متعلقة بعلم السلوك أو علم الحقائق بأدنى مناسبة، وهذا مسلك الصوفيين. وبالجملة الميدان واسع، وكل يقصد تفهيم معنى القرآن، وكل يخوض في فن فيتكلم بقدر قوة فصاحته وفهمه وبالنظر إلى مذهب أصحابه. ومن ثم كان في التفسير سعة لا يمكن تقريرها، فوجد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد. وقصد جماعة جمعها فتكلموا بالعربية مرة وبالفارسية أخرى، وتفرقوا من حيث الاختصار والإطناب، ووسعوا أذيال العلم. وقد حصل للفقير بحمد الله وتوفيقه في كل من هذه الفنون مناسبة، وأدركت أكثر أصولها وجملة صالحة من فروعها، فتحقق لي نوع من الاستقلال والتحقيق في كل باب بوجه يشبه الاجتهاد في المذهب. وألقي في الخاطر من بحر وألقي في البحر وألقي في الخاطر من بحر فإني تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة.
إيش إيش عندك إيش وألقي؟
وألقي في الخاطر
أيوة
من بحر
أيوة
فإني تلميذ القرآن.
أنا عندي وألقيت في خاطري من بحر الجود الإلهي فلو سألتني فأنا تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة. هات.
قال فإني تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة كما أني أويسي لروح حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي هو منبع الفتوح، وإني مستفيد من الكعبة الحسناء بلا واسطة كذلك، وكذلك متأثر بالصلاة العظمى بلا واسطة، ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا لما استوفيت واجب حمده.
نعم، هذه من آثار التصوف عند المؤلف. سبق الإشارة إلى أنه رحمه الله قد يعني أخذ بطرف من التصوف، وقد أخذ كما قال عن نفسه نقشبندية عن والده. قضية هذه المناهج يتكلم عنها، هل مراد المؤلف أنه اتسع مجال التفسير اتساعا لا يحد قدره بحد صحيح؟ إن كان المراد التفسير اللي هو المراد ببيان كلام الله سبحانه وتعالى البيان المباشر، فهذا حده غير متسع، يمكن أن يصل لحد ويضبط به. أما إن كان المراد الكلام عن آيات الكتاب بأنواع العلوم وهو الموجود في كتب التفسير فهذا نعم. ولهذا يؤلف العلماء مرة بعد مرة، وفي كل جيل يؤلفون تفسيرا، ولو كانت معلومات كتب التفسير واحدة لاكتفينا بكتاب فلان أو فلان وانتهى الأمر، ولكن لأن هذه المعلومات لا تحد فإننا نجد أن كتب التفسير كثيرة، والعلماء يستدرك بعضهم على بعض، بل تجد بعض المعاصرين يقول وإني لم أجد كتابا يفيد المعاصرين فأحببت أن أؤلف فيه، لأن هذا نظره، ويأتي بعده أو من يعاصره يقول نفس الكلام ويؤلف تفسيرا آخر، وتجد هذا له طريقة وهذا له طريقة، وهذا لا شك أنه يظن أن ما فعله أحسن والثاني يظن أن ما فعله هو أحسن، وهذا لا شك أنه من سعة ما يحتويه هذا الكتاب الكريم من المعلومات وما يشقق منه من الفوائد والعجائب في هذا الأمر. فإذا المقصد هنا أن ننتبه إلى أن نفرق بين حد التفسير وأنه ينتهي إلى معنى، وبين العلوم التي تتضمنها هذه الآيات، وهذه واسعة يمكن أن لا تقف عند حد معين. كلام الصوفية الذي ذكره اللي اعتنى رجال ببيان لطائف علم السلوك، لو سألتكم من باب الفائدة ما هو أول كتاب في التفسير، أول كتاب في التفسير أدخل كلام المتصوفة في كتب التفسير، أو من هو العالم الذي أدخل كلام المتصوفة في كتابه في التفسير؟ يعني من أوائل كتب المتصوفة في التفسير كتاب سهل بن عبد الله التستري، ثم أشهر كتاب فيه بعده جاء كتاب حقائق التفسير لابن عبد الرحمن السلمي. إذن الآن حقائق التفسير لعبد الرحمن السلمي، سيأتي بعده كتاب أدخل كلام المتصوفة، ومنه أخذ كثير من كلام المتصوفة المذكور في بعض كتب التفسير المتأخرة عنه. ما هو الكتاب؟ طيب إذن هذا السؤال معلش تعذروننا فيه، نضع له الله الكافية الشافية، هذه أباخذه أنا هذا أجاوب عن السؤال وأخذه، يعني الآن الكتاب الكافي الشافي هذا من يجيب عن هذا السؤال يأخذ الجواب، يأخذ هذه الجائزة. ها. إيش؟ لا وغفر الله لك، الفتحات المكية متأخر وليس كتاب تفسير، أنا أقول كتاب تفسير. إيش مرادي بكتاب التفسير؟ مدى تفسير ابن جرير الطبري احتوى على بيان المعنى والنحو يعني مجموعة علوم التفسير هذه. نعم. لا الخازي المتأخر. إيش؟ الرازي متأخر. الألوسي متأخر متأخر متأخر. نعم البيضاوي متأخر ها؟ لا السلمي وصاحب عقاق التفسير آخر واحد يجيب خلاص إيش تفسير إيش لا معاصر هذا طيب خلاص انتهى الوقت المحدد خلاص والله ما أقدر أقول شيء الثعلبي الثعلبي صحيح وأول تفسير هو الثعلبي تفسير الثعلبي خلاص الجائزة للأخ ما دام قاله ما أقدر أقول شيء تفسير الثعلبي هو أول كتاب في التفسير أدخل كلام المتصوفة أدخل كلام المتصوفة من خلال كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي لأنه رواه بسنده عن المؤلف مباشرة لا ليس بالمباشرة رواه عن مؤلفه وأدخل أقوال المتصوفة ودخلت أقوال المتصوفة عند البغوي من طريق الثعلبي ثم عند غيره ممن نقل عن البغوي أو عن الثعلبي من هذا الطريق فإذا المقصد من ذلك اللي يريد أن ننتبه له أن الكتابة في هذه العلوم يعني اللي هي علوم التصوف في التفسير أو غيرها كتبت أمثلة كتب مفردة مثل حقائق التفسير وكتاب سهل وفي النحو كتبت أيضا كتب مفردة في إعراب القرآن كتب مفردة في معاني القرآن كتب مفردة في غريب القرآن ثم صارت هذه مساندة لكتب التفسير الجهات متأخرة فحوتها جميعا حوتها جميعا وإلا لو تأملت في القرون الثلاثة الأولى ما هو الكتاب الذي يمكن يقال أنه من الكتب التي اشتملت على جملة من علوم التفسير يعني العلوم المساندة للتفسير يعني أول كتاب يمكن نجعله واضحا في هذا المنهج هو كتاب بن جرير الطبري يعني يحيى بن سلام قبله لكن لم يكن هذا ظاهرا فيه ظهورا كثيرا مثل ما هو في تفسير بن جرير الطبري ثم بعده بدأت تبرز كتب التفسير الموسوعية التي تدخل فيها جملة من هذه العلوم طيب لكي لا يأخذنا الوقت لأنه الآن عندنا الباقي قليل فلعلنا نقف عند هذا الحد نأخذ بعض الأسئلة وأيضا بعض الجوائز الباقية الجائزة الأولى ذهبت بقي عندنا الآن أربع جوائز دعنا إن شاء الله نذكرها هذا سؤال يقول ذكرتم أن القرآن لم يأتي بكلمة أو مدلول ليس عربي فلا يدخل في ذلك ما عرب مثل السندس والاستبرق هذا إذا قيل إنها إذا قيل طبعا في خلاف فيها لكن إذا قيل إنها ليست عربية فلا تحتوي على معنى إنه نقول لنا مما يحتوي على معنى هذا موضوع مرتبط بالإعجاز الإعجاز اللي هو الإعجاز العلمي ولعلنا ندع إن شاء الله لوقت ما زلت أنا أرجي هذا موضوع لكم لعله ييسر إن شاء الله في وقت آخر هذا يسأل عن المقامات وتعليم نغم القرآن وأن بعض المشايخ يحذر منها يقول ما هي المقامات وما وجه التحريم منها أنا لا أعرف هذه الأمور ليس لي فيها يعني قبيل ولا دبير ما أعرفها فاسألوا أهل الإقراء هم أهل هذه الأمور هذا تكلمنا عنه الحد الأدنى في علم اللغة طيب نأخذ الجوائز ونقف عندها نكمل إن شاء الله في الغد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت